أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن مقوم وجود العلم الإجمالي هو كونه قضية مانعة خلقه، بمعنى وجود شكوك في الانطباق على الطرفين أو الأطراف. وتقدم أيضا أن العلم الإجمالي المتشكل طارة يكون متشكل في ضمن عنوان خاص، وأخرى يكون متشكلا لا في ضمن عنوان خاص. يعني مرة نعلم بأنه وقعت قطرة الدم إما في هذا الإناء أو في ذاك المخصوصة، وأخرى نعلم بنجاسة إما هذا الإناء أو ذاك. هذا المقصود من العنوان الخاص، وإلا أصل وجود العنوان لا بد منه، طلب عنوان النجاسة. حينئذ لابد أن نقول بأننا كما أخرجنا عن محل البحث بالأمس حالة الانحلال الحقيقي الواضح، وهي ما لو تكشف لنا أن نفس السبب الذي تشكل ببركته العلم الإجمالي والذي كان مرددا بين الطرفين أو الأكثر، قد شخصنا بالعلم التفصيلي أنه موجود في الطرف الأول، يعني حالة الانحراف الحقيقي، حالة الانحلال الحقيقي، كذلك ينبغي أن يكون واضحا أن محل بحثنا ليس في الموارد التي تنتفي فيها فاعلية ومؤثرية العلم الإجمالي من حيث التنجيز والتعذير. ليس مقصودنا من الانحلال عندما نتحدث عنه الحديث عن انعدام المنجزية لكلا الطرفين، بل البحث عن الانحلال بحجه. ولذا فإننا لو علمنا بنجاسة إما ألف وإما باء، ثم علمنا بوقوع قطرة الدم في الإناء ألف. في زمن دي أفرض الدائرة الأضيق تشكل العلم الإجمالي، على مستوى المعلوم متعلق، ولكن لا ندري أن النجاسة المعلومة المرددة بين ألف وباء هل كانت نجاسة دم أم نجاسة شيء آخر؟ قد يقال في مثل هذه الحالة لا منجزية لهذا العلم الإجمالي، من باب أن الطرف ألف بدنا نعلم تفصيلا بنجاسته بالدم، وهذا لا يفرق فيه. بينما لو كان العلم الإجمالي معنونا بعنوان أو لم يكن معنونا بعنوان، يعني علمنا بنجاسة إما ألف أو باء، أو علمنا بوقوع الدم إما في ألف أو باء، ثم علمنا بوقوع الدم في ألف، أجل الانتباه، لكن لا نعلم أنه نفس الدم الذي شكل العلم الإجمالي، وقد نجوز كونه كذلك، يمكن أن يكون هو الدم الذي شكل العلم الإجمالي، يمكن ما يكون هو الدم الذي شكل العلم الإجمالي، بمعزل عن منجزية أو عن عدم منجزية هكذا علم، قد يكون الوضوح بمكان أنه مش منجز، لكن أيضا من الوضوح بمكان أنه على مستوى الموضوع لا يمكن أن نقول بإنحلال العلم الإجمالي في المقام، لأن السبب الذي شكل العلم الإجمالي لا يزال قائما، وهو العلم بنجاسة إما ألف أو باء أو وقوع قطرة دم إما في ألف أو باء، وعلمي بوقوع قطرة دم ولو جوزت احتمالا أن تكون هي تلك، ما لم أجزم أنها هي، لا ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرق كما هو واضح، فيشترط في الانحلال الحقيقي تحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، ومعنى ذلك أرجو الانتباه اختلال الركن الأول أي انتفاء العلم بالجامع، وهنا لا بأس باقتناص الفرصة قبل أن أتابع الحديث لفتح كلام يتكرر عادة في كلمات الشيخ النائيني وبكثرة نسبيا في كلمات السيد الخوئي أعلى الله مقاميهما، وتجيبه هون لأنه كلام كبروي، وجرينا نحن عليه أيضا إجمالا، وهو أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي العلم الجامع، والركن الثاني من أركان العلم الإجمالي وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الأفراد. ولطالما رأينا في كلمات شيخ النائني وسيد الخوئي طبعا وربما آخرون. أن قوام العلم الإجمالي بركنين، فنعود ونسأل من جديد يا أخوان، هل هما ركنان أم ركن واحد؟ ما المقصود من تعلق العلم بالجامع؟ الركن الأول شو المقصود منه؟ لما بيجي جملة من المحققين بتفسير الركن الأول وبيقولوا القوام للعلم الإجمالي هو قضية مانعة دخوله، شو المقصود من تعلق العلم بالجامع؟ هل هو شيء آخر غير أن العلم حتى يكون إجماليا لا بد وأن يكون متعلقه جامع انتزاعي يقتضي الترديد بين الطرفين؟ شو يعني؟ يعني لا يحكي فردا بخصوصه ولا بطل جامع؟ والتعبير اللي عارف أن يعبر أن يكون متعلق بالجامع لا بالفرد، ولا بالفرد الخارجي ما بيتعلق، الصورة الذهنية للفرد بخصوصياته. في شيء ثاني مقصود من تعلق العلم بالجامع غير هذا؟ يعني بعبارة أخرى لما بنقول متعلق بالجامع بس مقصودنا بما هو قنطرة للفرد، أو مقصودنا متعلق بالجامع بشرط لا عن تعلقه بالفرد؟ يقينا المقصود الثاني، مش على وزان أكرم كل عالم. وإلا بطل الركن الأول، الركن الأول هو التأسيس حقيقة العلم الإجمالي. فلما بنجي بنقول في ركن ثاني غير الركن الأول مستقل عنه، أن لا يسري العلم من الجامع إلى الفرد، شو يعني سرى العلم من الجامع إلى الفرد يا أخوان؟ يعني ما عاد في علم إجمالي، صار في علم تفصيلي. يعني كأننا نقول أن لا يختل الركن الأول عم يصير ركن الثاني بهالطريقة. يعني أن لا يبقى متعلق العلم هو الجامع، أن يصبح متعلق العلم هو الفرد. يعني التعبير بالركن الثاني هو في الحقيقة تكرار للتعبير بالركن الأول، مش شيء آخر، بيان لازم يعني وليس شيء آخر. شو بده يورد من الركن الثاني؟ فائدة زائدة على ما يستفاد من الركن الأول. ما في شيء خاص يمكن استفادته من الركن الأول. قصة تنظيما للبحث بتحطه ضمن خطوات لا بأس، ما مشكلة، بس لا تيجي ترتب لي آثار عليه كما قد يحدث بعد ذلك وسترونه إن شاء الله. وعلى هذا الأساس تعبيرهم بوقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد تعبير آخر بأن لا ينتفي الركن الأول، لأنه إذا سرى إلى الفرد لم يعمل متعلق هو الجامع، صار فرد، الصورة الفردية للفرد. وعلى هذا الأساس لم يعد هناك علم إجمالي كما لا يخفى. أعود لمحل الكلام، فبعيدا عن التنجيز الفعلي للعلم أو عدم التنجيز، عم نتكلم في رتبة الموضوع، وجود علم أو عدم وجود علم، لا إشكال ولا ريب أن علمنا ما لم يبلغ حدا يكون العلم الإجمالي فيه حاول للخصوصية، المعلوم بالإجمال يعني، ويعلم بانطباق الخصوصية على طرف من أطراف العلم الإجمالي بعينها، على طرف بعينه، الخصوصية بعينها على طرف بعينه، لن يكون هناك انحلال للعلم الإجمالي حقيقة. ولذا فمن الوضوح بمكان عدم وجود الانحلال الحقيقي في الفرض السابق، فكلما كان العلم الإجمالي لا يحمل خصوصية أو يحمل خصوصية عامة، وكان العلم التفصيلي يحمل خصوصية لا يحملها العلم الإجمالي ولو بكونها أخص من تلك أو لا يعلم أنها تلك، لا نجزم أنها تلك ولا نجزم أنها ليست تلك، لن ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أبدا، مش ممكن ينحل أساسا. حينئذ السبعش مناشز هذا بحث آخر، وهذا لا ينبغي نسبة الخلاف فيه إلى المحققين خصوصا العالمين، شيخ النائين والمحقق العراقي بطلا هذا البحث. ومن هنا ذكر الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وموجود في بقية الكلمات، مش انه اول من قالها، انه كلما لم يكن للمعلوم بالإجمال خصوصية نحرز تواجدها بعينها في فرد بخصوصه، فلا يمكننا أن نقول بالانحلال. أما الصورة الخلافية اللي صارت منشأ الخلاف بين العالمين، فهي التي نشأت من العلم الإجمالي الكبير بوجود الشبهات التحريمية. وبالمناسبة البحث يا أخوان، لا تستقلوا البحث غير الفقه، بفيدكم بالأصول، ببحث حجة خبر الواحد، استدلال بالعقل على حجة خبر الواحد، ببحث دليل الانسداد ومقدمات دليل الانسداد، وبحث استدلال الإخباري على الاحتياط في الشبهة التحريمية، أيضا يستند هناك إلى علم إجمالي كبير وانحلاله بالعلم إجمالي الصغير، بيّنتم. بس هو ثلاث مواضع بالفعل مبتلى بها في علم الأصول، فضلا عن ما قد يذكر على مستوى الشبهات الحكمية أو الموضوعية في الفقه. وين محل الخلاف؟ محل الخلاف في حالة ما إذا لم يكن العلم بالفرد يريد تعيين المعلوم بالإجمال، هي أول شغلة. والمعلوم بالإجمال ليست له خصوصية وعلامة فارقة، مأخوذة فيه، كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائي الكافر. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، بنجاسة أحد إنائي الكافر، لأننا نعلم بأنه من البعيد إلى حد الانتفاء الاحتمال أن لا يكون قد صور أحدهما ونجسه بناء على نجاسة الكفر. يعني أنا بقول يقينا هو مستفيد من أحد الإنائين، في كفر حابسينه بغرفة نحن وحاطين إنائين من الماء، ها؟ وبعد يومين جئنا نعلم بأنه شرب من أحدهما. ولا نعرف أيهما هو. ثم علمنا أنه الساعة الثامنة صباحاً شرب من الإناء ألف. نحن إسفة الظهر عن نحكي. عندنا علم بأنه شرب من أحد الإنائين، وعندي علم لاحق عليه أنه الساعة الثامنة اتفاقاً إشت الكهرباء والكاميرا صورته شرب من الإناء الأول. فهنا هل ينحل العلم الإجمالي انحلال حقيقي؟ والله لا ينحل العلم الإجمالي انحلال حقيقي. دب العلم الإجمالي ما له خصوصية مشخصة. العلم التفصيلي بالشرب من الإناء الساعة 8 له خصوصية من حيث الزمن ومن حيث الإناء واضح. يمكن أن يكون شرب مرة واحدة من الإناء ألف، ويمكن أن يكون شرب من الإناء مرتين، يعني مرة أخرى قد يكون المرة الثانية شرب من الإناء ألف والإناء باء. حصل لدي أول شيء علم بأنه شرب من أحد الإناءين، ثم حصل لدي علم بأنه شرب من الإناء ألف الساعة الثامنة صباح. أعطي احتمال أنه لم يشرب إلا مرة واحدة، على التقدير ما بيبقى في علم الشمس. أعطي احتمال أنه شرب شو مرتين، والمرة الأولى بعدها مردد بين ألف وباء. هذا احتمال موجود موازي. هل ينحل العلم الإجمالي هنا انحلال حقيقي أم لا ينحل الانحلال الحقيقي؟ العلم الإجمالي ما له هوية خاصة وخصوصية، العلم التفصيلي له خصوصية. من جهة أنا بجوز أنه يكون ما شرب إلا مرة واحدة وهي ذات الساعة 8، وأجوز أيضا أنه يكون شرب قبل ذلك ويكون شرب من الإناء بقى مش من الإناء ألف، ويمكن يكون من الإناء ألف ثاني مرة كمان. ما له هوية وخصوصية خاصة. هنا المحقق النائلي والسيد الخوئي طبعا بتبعه وجماعة من أتباع المدرسة يقولون بوضوح من خلال العلم الإجمالي الحلال الحقيقية. في المقابل المحقق العراقي يقول بعدم الحلال هذا العلم الإجمالي الحلال الحقيقية. طبعا الكلمات شوية هيك مشوش. واعترف المحققون من أتباع العلمين بشيء أو المناقشين والمعلقين والشارحين بشيء من الإرباك في كلاميهما والوجوه التي أفادها، خصوصا كلمات المحقق النائلي. قلت لكم بالأمس يا أخواني بدو راجح البحث ما رح يلاقي بالعلم الإجمالي بشكل واضح إلا بتقرب شيء بالصدق سيد المنطقة. حتى الشيخ الصدر مش بحثه هون، السيد الهاشم جيبه لهون، ولا بتقرأ السيد الحائري مش موجود إلا نص صفحة فقط وإشارة إلى الاستدلال على لزوم الاحتياط في الشبهة البنوية من قبل الإخباري. هونيك ببحث للحلال. شو شبه هذا البحث بذاك البحث اللي قلنا عنه؟ هونيك نفس الشيء، نعلم بشبهات تحريمية بالعنوان، نعلم وجود محرمات عديدة في الشريعة الإسلامية. اجت النصوص الخاصة نصصت على حرمة أشياء بعلوانها. المشهور دغري بيقولوا شو بدي يسمي البحث العلمي، المشهور دغري بيقولوا من خلال علم الإجمال الكبير والصغير الكلام بالإحلال الحقيقي كما ذهب النائني أو علمه كما ذهب العراقي. الحقيقة هذا الخلاف بين العلمين هو الذي يحتاج إلى تمحيص. ما دام اتضح محل البحث إن شاء الله بشكل كامل ودقيق يأتي الحديث عن الخلاف، وطبيعة فهرسة البحث راح تكون ذكر أدلة الشيخ النائيني، ذكر أجوبة أو أدلة الشيخ العراقي رضوان الله عليهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.